بث لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلامي، وهي مرتبة الإسلام، وشرعنا في الكلام على المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين، ألا وهي الإيمان. وانتهينا من معرفة الدليل على الصلاة والزكاة والصيام والحج، إضافة إلى تفسير التوحيد. والأدلة على هذه الأمور كثيرة، منها في كتاب الله، ومنها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على هذه الأمور التي هي أركان الإسلام. فمن الأدلة التي تجمع ذلك مثلا، من يذكر بشكل سريع أي دليل على أي شيء؟ حديث جبريل يجمع الأمور جميعا، حديث عبد الله بن عمر كذلك يجمعها جميعا. إيه نعم، طيب كذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الصيام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الحج، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة والزكاة. طيب، والإجماع عرفنا أن العلماء أجمعوا على هذه الأمور من حيث الجملة أنها واجبة من أركان الإسلام، وإنما الخلاف في تفاصيل بعض هذه الأمور أو المسائل الجزئية المتضمنة ضمن هذه الأمور. ثم عرفنا الإيمان، وعرفنا أنه كما جاء في الحديث 70 شعبة، على لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعرفنا أن الإيمان ما هو عند أهل السنة والجماعة؟ نعم، وعرفنا أن عند أهل السنة يعني يتكون هذه الثلاث الأمور، أو هذه الثلاث الأمور داخلة في الإيمان، القول والعمل والاعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وهو له شعب أو ذو شعب، ومرجعها إلى 6 أركان. وهذه الأركان هي أركان الإيمان. نعم، وعرفنا الإيمان بالله وأنه يشتمل على 4 أمور، هي نعم، والإيمان بالأسماء والصفات مثلا، ما ضرته عند أهل السنة والجماعة؟ نعم، وتوحيد الإلهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والإيجاد والتصرف والتدبير، نعم، أو أفعاله اختصارا. طيب، اليوم يقول الشيخ رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. في هذه الفقرة يتكلم الشيخ على بقية أركان الإيمان،
الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة كالإيمان بالله تبارك وتعالى يشتمل على أربعة أمور. أولا الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم. ومعنى الإيمان بوجود الملائكة أن تؤمن بأن الملائكة عالم من العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهو عالم غيبي. ذلك أن العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى يمكن أن نقسمها إلى قسمين: عالم الغيب وعالم الشهادة. فعالم الشهادة كل ما تشاهده أيها الإنسان من عالم الشهادة، والعوالم الغيبية ما غابت عنك وخفيت عليك. والله تبارك وتعالى مطلع على كلا العالمين، عالم بكلا العالمين. ثم عالم الغيب يشتمل على الملائكة وعالم الجن، وأما عالم الشهادة فيشتمل على الإنس وسائر الدواب، إما أن تجعلها عالم أو تفصلها فتكون عوالم، فتقول مثلا الدواب التي تمشي على أربع عالم، والطيور عالم، ودواب البحر عالم، أو أن تفصل أكثر فتقول مثلا في الخيل عالم والأبقار عالم وهلم جرا. والله تبارك وتعالى رب هذه العوالم جميعا، إضافة إلى عوالم أخرى قد لا تطلع عليها أيها الإنسان، لكنها يعني هناك ممكن تعيدها إلى عالم، إلى عالم الشهادة، وهي الدقائق التي لا ترى بالعين المجردة مما هي مخلوقة مشاهدة، ولكن تحتاج لمشاهدتها إلى مكبرات لرؤيتها ونحو ذلك، مما اكتشفه العلم الحديث: البكتيريا والجراثيم والفيروسات وإلى آخره. فكل هذه أيضا عوالم، فإما أن تدخلها في عالم الغيب أو عالم الشهادة، وكلها قد اطلع الله تبارك وتعالى عليها، وكلها قد خلقها الله تبارك وتعالى. فتؤمن بالملائكة أنهم عالم غيبي، ومعنى ذلك أنهم مخلوقون موجودون. وجود الملائكة والإيمان بوجودهم أن تؤمن أنهم عالم غيبي مخلوق موجود مربوب لله تبارك وتعالى. وهذا فيه الرد على من أنكر وجود الملائكة أو تأولها بأنهم عبارة عن نوازع الخير في النفس البشرية، وليس هذا الكلام بصحيح على الإطلاق، وذلك لأن فيه تكذيب، لأن فيه تكذيبا لما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إن الكتاب والسنة دل على أن هذا العالم عالم موجود مخلوق له صفات حقيقية، وجود حقيقي، ليس أنه نوازع الخير أو نوازع الشر في عالم الجن والشياطين ونحو ذلك أبدا. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومنها قوله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فدل على أنه يصطفي رسلا من الملائكة، وفي الآية الأولى أنهم مخلوقون لهم أجنحة، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث جبريل لما جاءه قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهل الذي أتى هذا النازع من النوازع أو له وجود حقيقي؟ لا شك أن له وجودا حقيقيا. كذلك الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخل كل يوم 70,000 ثم لا يعودون عن آخرهم، فهذا دل على أنهم لهم وجود حقيقي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بما علمت من أسمائهم، الإيمان بما علمت من أسمائهم، فتؤمن بكل واحد أو باسم كل واحد وأن له مسمى يطلق عليه، وما لم تعلم فتؤمن بهم إجمالا. فمثلا قد سمى الله تبارك وتعالى لنا بعض الملائكة في كتابه، جبريل وميكال قد ذكر في آية البقرة، كذلك الأمر مالك، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ثم أيضا مما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى هاروت وماروت على القول بأنهم ملائكة، وهو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهناك من ورد ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كإسرافيل، وكذلك الأمر فاتناء القبر منكر ونكير، ورد ذلك في حديث حسن. فتؤمن بجميع هؤلاء بأسمائهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت ومنكر ونكير، وكل من ورد اسمه إذا وجد اسم آخر لكن ورد بنص صحيح فتؤمن به، وما لم يرد فتؤمن به إجمالا. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة، الحمد لله فاطر، الحمد لله خالق السماوات والأرض، عفوا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهذا يدل على كثرتهم في الجملة. كذلك الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق أنهم يدخلون البيت المعمور 70,000 ثم لا يعودون إليه. والآيات في هذا كثيرة، وأنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتؤمن بما لم تعلم، تؤمن باسمه وتعلم تؤمن به في الجملة. ثالثا أن تؤمن بما علمت من صفاتهم، أن تؤمن بما علمت من صفاتهم. فإذا ورد نص في صفة من صفة الملائكة أو بعض الملائكة فعليك بالإيمان بهذا النص. ومما ورد في ذلك مادة خلقهم، فقد ثبت في الحديث عن عائشة أن مادة خلق الملائكة النور، والجان النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين وماء. فتؤمن إذن أن الملائكة مخلوقون من نور. كذلك الأمر جاء وصفهم في الآية السابقة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فتؤمن أن من صفاتهم أن لهم أجنحة، ومنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له خمسة أو ستة أو سبعة. والدليل قوله تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء. وقد ثبت في صفة جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه له 600 جناح قد سد الأفق، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. فأي نص جاء بصفة من هذه الصفات تؤمن به. كذلك الأمر تؤمن أو من صفاتهم أنهم عندهم مقدرة على التشكل بصورة البشر، هذا دل عليه الكتاب والسنة. فمن الكتاب من يذكر مريم، أن جبريل جاءها جبريل عليه السلام على صورة بشر، كذلك الأمر جاءوا إبراهيم على صورة بشر ضيف إبراهيم، كذلك الأمر جاءوا لوط على صورة بشر، أو هم الذين جاءوا إبراهيم جاءوا لوط على صورة بشر، فدل هذا على أنهم يمكن أن يتشكلوا بصفة البشر أو بصورة البشر، وهذا شيء طبعا حادث لهم بإرادة الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر من السنة حديث جبريل، فإنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر، وكان يتشكل بصورة دحية الكلبي من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فتؤمن بذلك. الأمر الرابع في الإيمان بالملائكة أن تؤمن بما علمت من أعمالهم، أن تؤمن عمل عام وأعمال خاصة، والمقصود بالعمل العام عمل يعمهم جميعا، يعم جميع الملائكة، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وتقديسه وتنزيهه وتسبيحه وتهليله وتحميده وهلما جره، هذا عام في جميع الملائكة، جميع الملائكة تعبد الله تبارك وتعالى. وهناك فئات كثيرة جدا منهم مقصورة على يعني عبادة الله تبارك وتعالى وتقديسه وتثبيته وتنزيهه جل شأنه. إضافة إلى هذا العمل هناك أعمال خاصة قد وردت إما في الكتاب وإما في السنة، فتؤمن بهذا العمل وتؤمن بعامله. فمثلا مما ورد أن جبريل ملك الوحي، فتؤمن أن جبريل ملك الوحي. ميكائيل الملك الموكل بالقطر والأمطار، فتؤمن بذلك عليكم السلام. إسرافيل الملك الموكل بنفخ الصور، فتؤمن بذلك. ملك الموت الملك الموكل بقبض الأرواح، فتؤمن بذلك. وله أعوان، فتؤمن به وبأعوانه. وهنا يحسن التنبيه على أن تسمية ملك الموت بعزرائيل ليس بصحيح، ما ورد في ذلك نص صحيح. كذلك الأمر تؤمن مثلا بحملة العرش وأن عددهم ثمانية، والدليل قوله تبارك وتعالى ماذا؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فتؤمن بهم. وقد وردت آثار في صفتهم، فتؤمن كذلك الأمر بما صح في صفتهم. كذلك الأمر ورد أن مالك خازن النار، فتؤمن به، وتؤمن بخزنة النار إضافة لمالك كما في قوله تبارك وتعالى عليها 19، فتؤمن بهم وأنهم خزنة النار. كذلك الأمر مما ورد مثلا فتناء القبر، منكر ونكير وفتنة القبر، وأن عملهم أنهم يفتنون الإنسان في قبره، فتؤمن بذلك. كذلك الأمر مما ورد الملائكة الموكلون بكتابة عمل الإنسان، فتؤمن بهم. الموكلون بالحفظ الحفظة، تؤمن بهم. وكل يعني هذا ضابطه، المسائل الفرعية كثيرة، لكن ضابطه أو ضابطها أن كل عمل قد صح به النص إما من الكتاب أو من السنة أنه يقوم به ملك من الملائكة، فتؤمن بهذا العمل وأنه عمل ذلك الملك. هذا يشمل الأمر جميعا. هذا حاصل الكلام حول الملائكة وما يتعلق بالإيمان بالملائكة. بعد الإيمان بالملائكة يقول الشيخ وملائكته وكتبه. بالنسبة للكتب، فالكتب جمع كتاب، وجمع الكتاب يدل على أنها ليس كتاب واحد، مجموعة من الكتب. فتؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل مجموعة من الكتب، والإيمان بها يشتمل على أربعة أمور تسابقيها. الأول أن تؤمن بأنها كتب من الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى. حقا ثم إذا وجد وصف خاص لكتاب من هذه الكتب آمنت به على النحو الخاص، فمثلا قد ثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده، كتب التوراة لموسى بيده، فتؤمن أن الله تبارك وتعالى قد كتب التوراة بيده. في القرآن مثلا ونزول القرآن أنه نزل منجما وأنه نزل في ليلة القدر ثم بعد ذلك نزل منجما، فتؤمن بهذا على نحو ما قد جاء في الكتاب أو في السنة. الأمر الثاني بعد الإيمان بالكتب وأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى أن تعلم أن هذه الكتب منها ما سماه الله تبارك وتعالى لك ومنها ما لم يسمه، فما سماه تؤمن به تفصيلا وما لم يسمه تؤمن به إجمالا حتى لا تكذب الله تبارك وتعالى في أخباره، وكما سبق أن من الإيمان بالله أن تصدق أخباره. فقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أسماء كتب معينة فتؤمن بها وأنها كانت كتب لأنبياء وتؤمن على من نزلت هذه الكتب، والكتب الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى هي القرآن وقد أنزل على محمد، والتوراة وقد أنزلت على موسى، الإنجيل وقد أنزل على عيسى، والزبور وقد أنزل على داود، وفي صحف إبراهيم أنزلت على إبراهيم، ثم صحف موسى. فصحف موسى إن كانت هي التوراة فقد آمنت بها، وإن لم تكن هي التوراة فتؤمن أيضا بصحف موسى، هذه التي ذكرت وما عدا ذلك لم يذكر، فتؤمن بها في الجملة أن لله تبارك وتعالى كتب غير هذه الكتب أنزلها على أنبياء من أنبيائه، تؤمن بذلك في الجملة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من هذه الأمور المتعلقة بالكتب، الكتب فيها أحكام وفيها أخبار، أو فيها شرائع وفيها أخبار، فالأمر الثالث أن تصدق بما فيها من الأخبار، والأمر الرابع أن تعمل بما فيها من الأحكام. أن تصدق بما فيها من الأخبار هذا الأمر الثالث من معنى الإيمان بالكتب. فكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى مثلا في القرآن عليك أن تؤمن به وتصدق به من الأخبار، وكذلك الأمر في الكتب السابقة، إلا أن هذا فيه تفصيل، إلا أن هذا فيه تفصيل بعد أن جاء أو بعد أن نزل القرآن، حيث إن القرآن قد أثبت أن الكتب السابقة قد حرفت، فبالتالي هل تصدق ما فيها من الأخبار أو لا تصدق ما فيها من الأخبار؟ أما الكتب التي أنزلت على الأنبياء هذه لو وجدت فيجب عليك أن تصدق بما فيها من الأخبار، أما وأنها لم توجد إلا القرآن فأصبح عندك يجب عليك أن تصدق بأخبار القرآن، وأما الكتب غير القرآن فلا يجب أن تصدق بما فيها من الأخبار، لكن كذلك الأمر لا تكذب، وبهذا تعلم أن ما فيها من الأخبار سينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أيده كتابنا، ما أيده القرآن وأقره، فهذا تصدق به. لماذا؟ لتأييد القرآن له. القسم الثاني ما أبطله القرآن، فهذا كاتهام بعض الأنبياء مثلا، كاتهام بعض أنبياء الله تبارك وتعالى ببعض الفواحش أو بعض الأعمال المنكرة مما ورد في التوراة، فهذا تكذب به لدلالة القرآن على تكذيبه. الأمر الثالث ما لم أو القسم الثالث ما لم يرد القرآن لا بتصديقه ولا بتكذيبه، فهذا ما المخرج فيه؟ قد ورد في ذلك الحديث أنه ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وتأويل ذلك أو الحكمة في ذلك خشية أن يكون ما يحدث به حق فإذا كذبتموهم كذبتم بحق، أو أن يكون باطل فإذا صدقتموهم صدقتم بباطل، فإذا ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا من حيث التصديق وعدم التصديق. هل تروى أخبارهم أو لا تروى؟ تروى أخبارهم، لكن لا على سبيل الاحتجاج وإنما على سبيل القصص. فهذا ما ثبت به الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني ليس هناك حرج في التحديث عنهم. ثم هناك من أخبارهم ما قد ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تؤمن به لأنه جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له علاقة بالإيمان بالرسل لا أو بإيمان بمحمد لا الإيمان بالكتب. هذا بالنسبة ماذا؟ الأخبار. بقي الأحكام أو الأوامر والنواهي، فماذا يجب عليك تجاهها؟ أن تعمل بها، أن تعمل بما فيها من الأحكام. وهذا كذلك الأمر فيه تفصيل، فإن الواجب على من كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم، من وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فهذا كل أو هؤلاء كلهم يجب عليهم أن يرجعوا إلى الإيمان بالقرآن والعمل بالقرآن وتحكيم القرآن. أما الكتب السابقة فقد كان أو كانت أو لا عفوا كان واجبا العمل بما فيها من الأحكام على من أنزلت إليهم من الأقوام. فاليهود يجب عليهم العمل بالتوراة، كذلك الأمر يجب عليهم العمل بالإنجيل لأنه جاء مكملا للتوراة. ومثلا من كان في عهد إبراهيم يجب عليهم العمل بصحف إبراهيم وهلما جرى، لكن بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم هذه كلها أصبحت منسوخة، فلا يجوز العمل بما فيها من الأحكام مما نسخه كتاب الله تبارك وتعالى. ثم هنا مسألة تفصيلية وهي شرع من قبل من شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ هذه المسألة فيها كلام للأصوليين، منهم من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا، ومنهم من يرى أنه ليس بشرع لنا. والمسألة يعني فيها كلام للأصوليين طويل، لكن ضابط ذلك أن تعرف أن المقصود بشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا، الشرع الذي حكاه شرعنا عن من قبلنا، بمعنى جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شرعا لمن قبلنا، هذا هو المقصود بالخلاف، ليس ما وجد في التوراة أو في الإنجيل أو في أخبار أهل هذه الأديان. هذا أمر. وأمر آخر أن تعلم أيضا أن موضع الخلاف فيما لم يقره شرعنا ولم ينسخ. فإذا تعود الشرائع على ثلاث أقسام، شرائع تلك الكتب، هناك ما أقره شرعنا فهذا شرع لنا لأن شرعنا جاء به، وهناك ما نسخه شرعنا صراحة فليس بشرع لنا لأن شرعنا قد نسخه. ثم القسم الثالث ما حكاه شرعنا لكن لم يقر ولم ينسخ، فهذا الذي فيه خلاف العلماء هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا. وبعضهم يقول بأنه شرع لنا ويستدل بأدلة، وخالفهم آخرون واستدلوا كذلك الأمر بأدلة، وتحقيق هذه المسألة في كتب الأصول. يقول الشيخ بعد ذلك ورسله، الرسل جمع رسول، وقد سبق لنا معرفة الرسول ومعنى أنه مرسل، المرسل برسالة لأدائها وتبليغها. وسبق معرفة ماذا يعني أن تؤمن بأن فلان رسول وأنه مصطفى ومختار من الله تبارك وتعالى. وسبق لنا الكلام بنوع تفصيل على رسول منهم وهو محمد صلى الله وسلامه عليه. أما هنا فالكلام عام في النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل والأنبياء. وكما اشتمل الإيمان بالله والملائكة والكتب على أربعة أمور، فالإيمان بالرسل يشتمل على أربعة أمور. الأول أنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى أرسلهم واختارهم واصطفاهم لتبليغ رسالته أو لتبليغ رسالاته إلى خلقه تبارك وتعالى. يمكن قبل ذلك أن تقول أن الرسل أيضا ينقسم إلى قسمين، هناك رسل بشريون وهناك رسل من الملائكة، بدليل الآية الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والكلام هنا في رسل البشر. فتؤمن أنهم قد اختارهم واصطفاهم الله تبارك وتعالى لإبلاغ رسالته إلى خلقه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تؤمن بما علمت من أسمائهم، كل باسمه، وما لم تعلم فتؤمن به من حيث الجملة. وقد ذكر لنا في كتاب الله تبارك وتعالى 25 رسولا فتؤمن بهم، منهم مثلا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى ونوح ولوط وإبراهيم وداود وسليمان ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل، تؤمن بهؤلاء جميعا. والتكذيب بواحد منهم يعد تكذيبا بجميع الرسل، التكذيب برسول من هؤلاء الرسل كفر بالله تبارك وتعالى، فيجب أن تؤمن بهم جميعا. من نص الله تبارك وتعالى على أنه رسول يجب عليك أن تؤمن به، وإذا لم تؤمن به أو إذا لم يؤمن به إنسان فهو كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله تبارك وتعالى فيما أخبر به. لكن هذا يحتاج إلى تقييد بقيد، وهو من لم يختلف في رسالته، من لم يختلف في رسالته. فهناك من اختلف في رسالته، فهذا لا يكفر من يقول بأنه ليس برسول. مثال ذلك الخضر عليه السلام، فهذا مختلف فيه هل هو رسول أو ليس برسول، والصحيح أنه رسول. كذلك الأمر لقمان مختلف فيه، والصحيح أنه عبد صالح. وكذلك الأمر العزير مختلف فيه هل هو رسول أو ليس برسول، ولعل أمره مشكل أكثر من سابقيه، لكن الظاهر والعلم عند الله أنه عبد صالح، لأن إثبات الرسالة يحتاج إلى قاطع أو إلى فاصل في الأمر ولا فاصل. هؤلاء مختلف فيهم. هناك من قد ورد ذكره في بعض الكتب السابقة، فهذا لا يلزم الإيمان به، مثلا ما يذكرون حزقيال وأرينيا وأشعيا وهؤلاء مذكور، وأن لهم كتب موجودة لو طلعت على التوراة قل لك سفر حزقيال وسفر أشعيا وأرينيا وغيرهم، فهؤلاء لا يلزم الإيمان بهم، الله أعلم أنه هذا في كتب السابقة. لكن بقي أن تؤمن بيوشع ابن نون، فقد ورد في الحديث أنه نبي وإن لم يذكر في القرآن، فهذا تؤمن به إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. بعد هذا الإيمان، نعم، تصديق ما جاء به من الأخبار، تصديق ما جاء به من الأخبار. فإذا أخبرك أو إذا نقل لك عن نبي من الأنبياء خبر، يجب عليك أن تصدق به، هذا بفرض أنك قد أدركت زمان ذلك النبي، أو نقل لك نقل صحيح عن نبي من الأنبياء، فيعود الأمر فيه تفصيل. أما الأنبياء السابقون قبل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا نقل عنهم شيء خارج شرعنا، يعني ليس في كتابنا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمك تصديق ذلك، لأنها أقوال من أقوال أهل الكتاب، والله أعلم أصدقوا بها أو لم يصدقوا. لكن إذا جاء كتابنا القرآن بأن نبيا منهم أخبر بكذا، فيجب عليك أن تؤمن بذلك لأن كتابنا قد جاء به. كذلك الأمر إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بشيء تؤمن به، ويلزمك أن تصدق أخبار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما صح عنه من الأحاديث، وتعمل بسنته، وتصدق أخبار تصدق أخباره صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعارضها لا بذوق ولا بعقل ولا أي شيء من ذلك. ثم بعد ذلك الأمر الرابع، العمل بشرائعهم، لأن الرسل أو الأنبياء قد أرسلوا من الله تبارك وتعالى بشرائع، فيجب عليك أن تعمل بهذه الشرائع التي أرسلهم الله تبارك وتعالى بها. وفي هذه النقطة يأتي التفصيل السابق في الكتب، العمل بشرائع تلك الكتب. فهنا شرائع الأنبياء، شريعة كل نبي تلزم قومه أن يعملوا بها، لكن هل تلزم غيرهم من الأقوام؟ هنا يقال الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان كل يبعث إلى قومه خاصة، فإذا لا يلزم جميع الأقوام أن تعمل بشريعة مثلا القوم الفلانيين، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس عامة، ومن هنا يجب العمل بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه على جميع البشر ممن جاء بعده. أمر آخر أن تعرف أن شرائع الأنبياء السابقين المنقولة الآن لا يوثق بها إلا ما نقل في شرعنا، إما في الكتاب أو في السنة. ثم هنا يأتي التفصيل السابق، هل هي شرع لنا أو ليست في شرع لنا، على ما ذكر سابقا، والمسألة الأصولية في هذا ولها أجيال يتكلم عليها العلماء في أصول الفقه. هذا عن رسله. أما بعد ذلك فيأتي واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالموت وما بعده إلى القيام من القبور. الأمر الثاني الإيمان بما يكون بعد الموت بعد البعث إلى الجنة والنار، إلى دخول الجنة أو النار. والأمر الثالث أن تؤمن بالجنة والنار وما فيهما، أما الجنة فما فيها من نعيم، وأما النار فما فيها من عذاب. هذه ثلاثة أمور تشتمل على الكثير من الجزئيات. فعلى سبيل المثال الإيمان بالموت وما بعده إلى البعث، هنا تؤمن بأن الموت هو النهاية المحتمة لكل إنسان. بعد ذلك يأتي الإيمان بفتنة القبر، كذلك الأمر الإيمان بعذاب القبر. الفتنة المقصود بها ما يحصل من الملكين، والسؤال مع الفتنة، ثم عذاب القبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ومن يأتي الإنسان في القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عمله، إما على صورة رجل صالح المنظر حسن المنظر أو قبيح المنظر. ثم بعد ذلك ما يكون مثل القبر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وأنه يفتح له إلى الجنة فيطلع على ما فيها إلى آخر هذا، تؤمن به كله خلافا لمن خالف فيه. بعد ذلك يأتي بالبعث وما بعده، فتؤمن هنا بنفخة أولا الصعق، التي هذه راجع الإيمان بالموت، أن الموت إما أن يكون نهاية الإنسان معين أو نهاية الجميع، فتأتي نفخة الصعق. بعد ذلك نفخة البعث، وهنا خلاف العلماء في النفخات هل هي سنتين أو ثلاثة أو بعضهم قال أربعة، هذا تفصيله في موضع آخر. ثم بعد البعث بما يكون يوم القيامة، فتشتمل أمور منها الكتاب وأخذ الكتب إما باليمين أو باليسار، والعرض والحساب والصراط والميزان والحوض، وكل هذه الأمور تؤمن بها على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعضه في كتاب الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يأتي الأمر الأخير، أن تؤمن بالجنة والنار. ويأتي أيضا مسائل تفصيلية فيهما، أنهما موجودتان مخلوقتان كما قال الإمام الطحاوي، والجنة النار موجودتان مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، فتؤمن بذلك. وتؤمن بما في الجنة من النعيم، وبما في النار من العذاب، وبما في الجنة من الدرجات، وبما في النار من الدركات، مما قد ورد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نصوص في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا ورد شيء من التفصيل تؤمن به تفصيلا، وإذا لم يرد شيء من التفصيل فتؤمن به إجمالا، من باب أن الخبر في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما جاء تفصيلا في كتاب الله تبارك وتعالى، مثلا ما فيها من الأنهار من اللبن والعسل، وما فيها من الزروع والثمار من مثلا النخيل وأعناب ونحو ذلك، وكما وصف أيضا قصورها، وصفت قصورها نعم، أو تربتها. كل هذا تؤمن به على وفق ما ورد إما في الكتاب أو في السنة. وفي النار كذلك الأمر، فإذا عرفت أن النار دركات آمنت بذلك، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تؤمن بذلك، أن في النار واديا مثلا يقال له كذا تؤمن بذلك، وهلما جرى. هذا ضابط الأمر، أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله من التفاصيل آمنت بها تفصيلا، وما لم يرد فيه تفاصيل آمنت به إجمالا. وإلى هنا نقف، والله تبارك على أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم كل باسمه، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم. وأما الإيمان بالكتب فأيضا يشتمل على 4 أمور: الإيمان بما عرفنا من هذه الكتب كل باسمه وعلى من أنزل، والإيمان بأنها من عند الله تبارك وتعالى، وتصديق ما فيها من الأحكام والعمل بما فيها من تصديق ما جاء فيها من الأخبار والعمل بما جاء فيها من الأحكام. وعرفنا أن الإيمان بالرسل يشتمل على 4 أمور أيضا، وهي الإيمان بأنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى بعثهم الله تبارك وتعالى، ومن علمنا منهم اسمه أو اسمه آمنا به باسمه كما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم عليكم السلام ورحمة الله، هذا الثاني. الثالث تصديق ما جاء به من الأخبار، والرابع العمل بما جاء به من الأحكام. ثم انتقلنا إلى الإيمان باليوم الآخر، وعرفنا أنه يشتمل على 3 أمور رئيسية: الأول الإيمان بالموت وما بعده حتى القيام من القبور، ثم الإيمان بما يكون يوم القيامة ما بعد القيام من القبور إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، والأمر الثالث الإيمان بالجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب. وعرفنا أن هذه الأمور الأساسية تشتمل الكثير من الفرعيات، وقد جرى الكلام عليها في الدرس الماضي. اليوم الكلام إن شاء الله على الركن الأخير من أركان الإيمان، ألا وهو قول الشيخ: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الدليل على هذه الأركان 6. والإيمان بالقدر وهو 3 هذه الأركان دليله من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب مثل قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الآتي: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك الأمر مثل حديث ابن مسعود وغيره. والقدر يشتمل على 4 أمور أساسية كذلك، من آمن بالقدر لابد له أن يؤمن بهذه الأمور 4: الأول الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى، أو المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في علم الله تبارك وتعالى أنه علم محيط بما مضى وما يأتي وبكل الجزئيات والأصول، ليس فقط بما يحدث ولا علم له بما سيحدث، وليس فقط أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات أبدا. اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا أن الله تبارك وتعالى يعلم ما مضى وما يكون وما يأتي، ويعلم الكليات والجزئيات، خلافا لمن خالف هذا ممن يزعم أنه مسلم وأنه يعتقد العقيدة الإسلامية. فلما تقول أو هذا الأمر يشمله قول العلماء: إن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذه الأمور 4: ما كان يعني الماضي، يعلم الله تبارك وتعالى ما كان في الماضي. في وقتنا هذا قد سبق أمور كثيرة جدا من بدء الخلق إلى الآن، هذه كلها قد اطلع الله تبارك وتعالى عليها ويعلم أنها وقعت وأنها مضت. قبل أن تقع كان يعلم أنها ستقع تبارك وتعالى، لأن العلم صفة من صفات الله، وصفات الله تأخذ حكم الذات لأن ذات الله أزلية، فصفة العلم أزلية كذلك. فيعلم الله تبارك وتعالى منذ الأزل بعلم منذ الأزل ما سيقع في المستقبل. بعد أن وقع قد علم الله تبارك وتعالى أنه وقع، ثم هناك ما يقع الآن فكذلك الأمر يعلمه الله تبارك وتعالى، وما سيقع في المستقبل كذلك الأمر يعلمه الله تبارك وتعالى. والأدلة على هذه الأمور متواترة وأظنكم تعرفونها كلها. فمثلا أخبر الله تبارك وتعالى عن أخبار قد وقعت في الماضي، أخبر نبيه عن أخبار قد وقعت في الماضي من مثل قصص إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وهذه كلها في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كانت قد وقعت في الماضي. فدل هذا على أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يقع في الماضي أو ما وقع في الماضي. أما ما يقع الآن فيدل عليه مثل قوله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، فهذا حكاية ما جرى مع موسى عليه السلام. في ذلك الحين يقول الله تبارك وتعالى إني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع وأرى وأعلم ما يقع في ذلك الحين، فهذا يدل على أنه يعلم ما يقع. بقي أيضا يعلم ما سيقع، يعني الأمور التي تكون في المستقبل يدل عليها من كتاب الله أشياء كثيرة، منها مثلا أو من أوضح الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الآيات، فدلت على أن الله اطلع على أن الروم قد غلبت، غلبت الروم، ثم قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني سيغلبون في المستقبل. وقد وقع غلب أو غلب الروم للفرس كما أخبر الله تبارك وتعالى، وغير ذلك مما جاء في كتاب الله مما يدل على هذا الأمر. بقي ما قد يكون أشكالها، وهي أن الله يعلم ما لم يكن لو كان سوف يكون، يعني الأشياء التي لم تقع ولن تقع، شيء لم يقع ولن يقع، لو وقع يعلمه الله تبارك وتعالى كيف سيقع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وغيرها في كتاب الله مما يشبه هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى في الكفار الذين طلبوا أن يردوا إلى الحياة الدنيا، لو ردوا هم لن يردوا، لأن الله تبارك وتعالى كتب أنهم لن يردوا، لكن مع ذلك اطلع على أنهم لو ردوا لماذا فعلوا؟ لعادوا لما نهوا عنه، فهم لن يردوا. إذن ما سيفعلوه من الذي يعلمه إلا الله تبارك وتعالى؟ فمن هنا أخذ العلماء قولهم ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه الأمور الأربعة لا بد أن تؤمن بها في معرفة صفة علم الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر أنه يعلم الكليات والجزئيات، الكليات والجزئيات، خلافا لمن ينتسب إلى الإسلام ويقول إن الله يعلم كليات الأمور لا يعلم الجزئيات، وخلافا لمن نفى علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وقوعها كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأصلا حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب حديث جبريل الذي سيسوقه الشيخ رحمه الله إنما ساقه للدلالة على قضية القدر والإيمان بالقدر وأن علم الله تبارك وتعالى بالأشياء مسبق، لأنهم جاءوه بعض التابعين فقالوا إنهم قد ظهر أناس قبلنا يتقصرون العلم، وذكروا من أمرهم غير أنهم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، بمعنى آخر أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت. فرد عليهم ابن عمر وقال إذا جئتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء، ثم ذكر لهم حدثنا أو حدثني أبي عمر بن الخطاب، وذكر جبريل الطويل وموضع الشاهد منه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ويدل على قضية أن الله يعلم الجزئيات والكليات آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، من أنه ذكر ما من حبة إلا يعلمها، ما من ورقة إلا يعلمها في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض والبحر، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. فدل على علم الله بالكليات والجزئيات، هذه المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر، ولعله يأتي لها تفصيل في موضع آخر. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، إن الله تبارك وتعالى لما علم ما سيقع كتب هذا الذي قد علمه الله تبارك وتعالى، كتبه عنده في اللوح المحفوظ. يدل على ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما سيكون ويقع قد كتبه الله تبارك وتعالى، من خير وشر، من كفر وإيمان، من طاعة وعصيان، كله قد كتبه ربنا تبارك وتعالى. فلا بد من الإيمان بهذه المرتبة، وهي أن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة المشيئة، فيجب على العبد أن يؤمن بمشيئة الله النافذة في كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في كونه ولا يقع في خلقه إلا ما شاءه تبارك وتعالى، وأنه ما من شيء وقع في الوجود إلا بإرادة الله ومشيئته. وهناك تفصيل في هذه القضية حتى لا يشكل على الإنسان ما بين قضية الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكافر ما كفر إلا بمشيئة الله، والطائع ما أطاع إلا بمشيئة الله، والعاصي ما عصى إلا بمشيئة الله، والمؤمن ما آمن إلا بمشيئة الله، والزاني ما زنى إلا بمشيئة الله وهلم جرى، والمصلي ما صلى إلا بمشيئة الله. فكل شيء في الكون يجري بمشيئة الله تبارك وتعالى وتقديره. إنما الفرق ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هو الذي إذا ضبط الإنسان زال عنه الإشكال في هذا الموضوع، وذلك أن لله تبارك وتعالى إرادتان، الإرادة الأولى الكونية والثانية الشرعية. والمشيئة ترادف الإرادة الكونية، وهي التي لا يتخلف عنها شيء، لا يتخلف عنها شيء أبدا. وأما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وبما يبغضه تبارك وتعالى. فالله يحب الإيمان والطاعة ويبغض الكفر والعصيان. ثم قد تقع وقد لا تقع، وإن شاء الله يأتي إليها مزيد تفصيل في موضع آخر. يبقى بعد ذلك الأمر الأخير الخلق والإيجاد، المرتبة الرابعة من مراتب القدر، الخلق والإيجاد. بعد أن علم الله ما سيقع وكتبه وشاء أن يقع، عندئذ يأتي خلقه وإيجاده، يعني أن يقع بالفعل على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور من آمن بها فهو مؤمن بالقدر وفقا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. وتعريف القدر يمكن لك أن تعرفه فتقول هو علم الله المسبق بالأشياء قبل وقوعها مع كتابته لذلك. وهناك القضاء والقدر، وهل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ اختلف العلماء في ذلك، ومنهم من فرق وقال إن القدر هو العلم المسبق مع الكتابة، والقضاء هو الوقوع بالفعل، فيكون القضاء هو عبارة عن جزئيات القدر، عندما تقع فيقال لها قضاء، وإلا فقبل ذلك تكون قدر. وفرقوا بتفريق أو مبني على اللغة، لكن يعني لا يخلو شيء من النظر، بعضهم عكس القضية، والمهم في الأمر أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة. فإذا ما آمنت بها كنت عندئذ مؤمن بالقدر، وبعد ذلك يجب أن تسلم زمام أمرك لله تبارك وتعالى، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى قد طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. ثم ذكر أنه لا يسأل عما فعل وهم يسألون. فهناك أمران أو سؤالان إذا وصلت إليهما فلتكف، لأنه ليس ثمة جواب عليهما. السؤال الأول في الصفات، إذا قيل كيف فقد أجاب الإمام مالك رحمه الله تبارك تعالى فقال: والكيف مجهول والإيمان به واجب. لما سئل عن الاستواء قيل له: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق ساعة حتى علته الرقباء، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بالرجل السائل فأخرج. هذا في الصفات، إذا وصلت إلى السؤال كيف فالكيف مجهول كما قال الإمام مالك، وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن صفاته أنه تسمى بأسماء واتصف بصفات، فيجب علينا الإيمان بها، ولم يخبرنا عن حقائق كيفياتها. واستعيد من انتهى عندما أراد الله تبارك وتعالى، أو عند الشيء الذي أراده الله تبارك وتعالى، فآمن على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني في القدر، إذا وصلت في القدر إلى السؤال بلما فكف، أن تقول: لما فعل الله كذا، لما مثلا أراد من فلان أن يكفر ومن علان أن يؤمن، فإذا ما وصلت إلى ذلك فأيضا عليك أن تكف. وهذا في جوابه قوله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وطبعا لذلك تفاصيل إن شاء الله من اطلع عليها يكون قلبه على مثل الثلج في الطمأنينة، أو على مثل برد الثلج طمأنينة، ولا يطاوره شك في أن الإنسان ليس بمظلوم، وما كان ربك ليظلم أحدا. هذا مفهوم الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة بشيء من الإيجاز. يقول بعد ذلك الشيخ رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة، يعني أركان الإيمان الستة، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. في هذه أو في هاتين الآيتين استدل الشيخ على الإيمان بهذه الأركان الستة، وقد ذكرت هذه الأركان في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع. مثلا الناظر في سورة البقرة يجد أنها مذكورة في أولها وأوسطها وآخرها، فقوله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فيه جملة من هذه الأمور، يؤمنون بالغيب فيه الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى من الغيب الذي لم نطلع عليه، وكذلك الأمر فيه الإيمان بالملائكة لأن الملائكة عالم غيبي. وفي قوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك فيه الإيمان بالرسل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بالآخرة فيها الإيمان باليوم الآخر. بالنسبة لأوسط سورة البقرة فهو الذي ساقه الشيخ، يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ماذا؟ من آمن بالله، هذا الركن الأول، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر خمسة أركان في أوسط سورة البقرة، في آخرها يقول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. فذكر أيضا جملة من هذه الأمور ولم يذكر القدر هنا، فلذلك استدل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فدل على عموم القدر لكل شيء قد خلقه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يسرع رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام على المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام ألا وهي الإحسان، فقال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي الإحسان، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد سبق لنا الكلام على الإحسان عند الكلام على حديث جبريل عليه السلام في الأربعين النووية، وجملة ذلك أن الإحسان مأخوذ من أحسنة، وأحسن رباعي يرجع إلى الثلاثي حسنة، والحسن ضد القبح، وأحسن ضد إساءة، فالإحسان إذن ضد الإساءة، وهو أن تعمل الشيء على أفضل الأوجه. والمقصود بالإحسان شرعا أن تعبد الله تبارك وتعالى على أفضل أوجه العبادة وتكون مراقبا له تبارك وتعالى، وأفضل ما يمكن أن يعرف به هو ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. المعنى هنا أن أي إنسان لو استحضر اطلاع الله تبارك وتعالى عليه لقام بعمله خير قيام، وهذا يقربه إلى الذهن. مثال كنت قد ضربته ألا وهو إذا ما أوكل إنسان لآخر عملا ليقوم به وأراد منه طبعا أن يقوم به خير قيام وأن لا يكون فيه غش ونحو ذلك، ثم تركه وذهب، فهذا إما أن يكون يخشى الله تبارك وتعالى هذا الموت الإلهي هذا الأمر، أو لا يخشى الله تبارك وتعالى. فإذا كان مثلا ممن لا يخشى الله تبارك وتعالى قد يغش أو لا يعبأ بالعمل ولا يقيمه على نحو ما طلب منه، وإذا كان يخشى الله تبارك وتعالى كمسلم فالأصل أن يقوم بالعمل، وكأن صاحب العمل حاضر، وكأن صاحب العمل حاضرا. الشاهد من المثال لو قال له صاحب العمل أنا معك أو أنا موجود معك أو مطلع عليك، هل ترى أن هذا الإنسان سيزاول عمله بغير كفاءة أو دون ما طلب منه؟ لو وقف صاحب العمل على رأسه ماذا تراه سيفعل؟ سيقوم بهذا العمل خير قيام. لو مشى صاحب العمل لكن قال له أنا عندي جهاز مراقبة موضوع عندك كجهاز تصوير الآن أو شيء من هذا، وكل حركاتك وسكناتك أنا مطلع عليها وإن كنت بعيدا، هل كذلك الأمر سيقصر في عمله؟ وقد يقول حركاتك وسكناتك تسجل عليك من خلال هذا الجهاز، فتراه في هذا الموضع هل سيغش في عمله أو أنه يأتي بالعمل على خير ما يراد؟ طبعا يأتي به على خير ما يراد. هذا مثال ممكن نقول عصري للوصول إلى درجة الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت إذا عبدت الله تبارك وتعالى وكأنك تراه أو أنت مستحضر لوجوده تبارك وتعالى معك واطلاعه عليك، ستقوم بهذا العمل خير قيام على أكمل وجه، وهذا المقصود بالإحسان. لكن الله تبارك وتعالى أنت لم تره ولن تراه في هذه الدنيا، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فما الحل أو ما العمل عند ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بمعنى آخر وإن لم ترى الله تبارك وتعالى فهو حاضر موجود. إذا وصلت إلى درجة من اليقين تتمكن بها من استحضار أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويرى ما تفعل وما تدر، فعندئذ تكون كأنك تراه، أنت لن تراه في هذه الدنيا، لكن إذا استحضرت هذا اليقين تكون عندئذ كأنك تراه. وإذا وصلت إلى مثل هذه الدرجة أنك كأنك ترى الله تبارك وتعالى ومستحضر لاطلاعه عليك، ستقوم بالعمل كذلك الأمر خير قيام. فمن وصل إلى هذه المرتبة في العبادة هو الذي قد وصل إلى مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تبارك وتعالى يرى الإنسان. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عليكم السلام ورحمة الله. موضع الشاهد قوله والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والمعية هنا معية خاصة. فإن الله تبارك وتعالى مع جميع الخلق بعلمه واطلاعه تبارك وتعالى وسمعه وبصره، محيط بما يأتي كل إنسان أو حيوان أو مكلف من إنس أو جان أو من ملائكة أو أي دابة، فالله تبارك وتعالى قد اطلع على ذلك، والله مع خلقه بهذا الاعتبار، يعني بالعلم والسمع والبصر والاطلاع منه تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية، وهو على عرشه استوى كما قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ومع ذلك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هنا في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة إضافة للمعية العامة، فالله مطلع على الذين اتقوا والذين هم محسنون كما هو مطلع على غيرهم، لكن لهم مزية ليست لغيرهم، هذه المزية أنه معهم بنصره وتأييده تبارك وتعالى، فهو ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويهب لهم من نعمه ظاهرها وباطنها جل شأنه. إذن المعية هنا خاصة، والمعية الخاصة متضمنة للمعية العامة دون العكس، فكل من كان الله معه معية خاصة فهو معه معية عامة، لكن ليس كل من كان الله تبارك وتعالى معه معية عامة باعتبار أول أو بمعنى الاطلاع والعلم فهو معه معية خاصة بالنصرة والتأييد. قال وقول أيضا مما يدل عليها وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. موضع الشاهد من هذه الآيين قوله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم، هناك الذين اتقوا والذين هم محسنون، تفسيرها أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى لفظ الإحسان موجود في كتاب الله يقول فيه الذين اتقوا والذين هم محسنون، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من أين مأخوذ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من قوله تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فهو مطلع عليك في جميع أمورك وأحوالك وحركاتك وسكناتك، حين تقوم حين تسجد وتتقلب في الساجدين مع من سجد إنه هو السميع العليم الذي لا يخفى عليه شيء على علمه شيء ولا يفوته سماع شيء تبارك وتعالى. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ما تكون في شأن، أي شأن، وما تتلو من قرآن منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، وهذا موضع الشاهد إلا كنا عليكم شهودا، يعني أن الله تبارك وتعالى مطلع عليكم على ما تعملون، فهو إذن يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كنا عليكم شهودا يعني حاضرين لا يغيب عنا شيء، والشهود ضد الغياب، والله تبارك وتعالى شاهد على كل شيء وهو على كل كما في آيات كتاب لأنه على كل شيء شهيد لأنه مطلع عليه، كذلك الأمر وفي آية أخرى رسلنا لديهم يكتبون، فهو مطلع بنفسه تبارك وتعالى ورسله تكتب على الخلق ما يفعلون إذ تفيضون فيه تعملونه. بعد هذا يذكر الشيخ الدليل على الأمور السابقة كاملة مجموعة أيضا، وهي الدليل على الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان بركنه وبعض الأمور الأخرى، فقال والدليل من السنة كعهدنا به رحمه الله أنه يذكر أدلة من الكتاب ومن السنة، وقد ذكر الأدلة من الكتاب، الآن يذكر دليلا من السنة. يقول والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث كما تلاحظون قد جمع أمور الإسلام كاملة، جمع مراتب الإسلام وأركان هذه المراتب ركنا ركنا. وقد سبق الكلام على هذا الحديث تاما ولله الحمد عند شرحه في الأربعين النووية، ولا داعي للإطالة فيه إحالة على ما ذكر هناك. لكن في الجملة الحديث وارد، أو الحديث في صحيح مسلم كما سبق لنا، من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يخرجه البخاري من هذا الطريق، وإنما خرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالحديث إذن متفق عليه من رواية أبي هريرة، ومن أفراد مسلم من رواية عمر بن الخطاب، ورويه عن عمر بن الخطاب هو عبد الله بن عمر ابنه. وله أو لذكره لرواية عبد الله لهذا الحديث سبب، ذلك أن بعض التابعين جاءوا إلى ابن عمر وهم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، كانوا في العراق، وظهر في ذلك الحين أمر القدر والكلام في القدر، وظهرت فرقة القدرية، وكانوا ينكرون القدر، ينكرون علم الله المسبق بالأشياء قبل وقوعها. فيقول يحيى بن يعمر إنه انطلق هو وصاحبه حميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وقال: لو أنه وفق لنا أو تسنى لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء، أي من أمر القدر. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنكته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن. وهذا به أن التابعين كانوا يسألون عن أمور دينهم وعن أي شيء يطرأ عندهم. فقال له أبا عبد الرحمن: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم يتقفرون العلم معنى يتتبعونه ويتطلبونه، وفي بعض الروايات يتقعرون العلم يعني يغوصون على غامضه، وفي رواية يتقفرون العلم يعني يذهبون في القفار طلبا للعلم. قالوا له: إلا أنهم يقولون إنه لا قدر، وإن الأمر عرف. ومع طلبهم للعلم يقولون ماذا؟ إن الأمر عرف مستأنف، لا يعلم الله تبارك وتعالى به إلا بعد وقوعه. ففي هذه أو هنا وقفة، وهو أن ابن عمر الآن لم يعبأ بهؤلاء وعلمهم، لأن علمهم ليس بمستند إلى الكتاب والسنة وإلى الفقه فيهما. وبالتالي فإن الأمر توفيق من الله تبارك وتعالى وليس فقط قائم على علم أو على عبادة أو اجتهاد في علم أو اجتهاد في عبادة. فهؤلاء على الرغم من اجتهادهم في العلم ابن عمر سيأتي كلامه فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في الخوارج على الرغم من اجتهادهم في العبادة، فقال فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، رغم أنه قد قال فيهم تأخرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فالأمر إذن توفيق من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول بعض الحكماء شعرا: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول قاض عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول قاض عليه اجتهاده. والشهد أنهم ذكروا له من شأنهم، فقال لهم عبد الله بن عمر: إذا جئتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء. حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر هذا الحديث عن جبريل أنه جاء يعلم المسلمين دينهم. وعرفنا في الحديث أنه ذات يوم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم طلع رجل شديد ذهب الثياب شديد سواد الشعر، وأن الاستغراب أنهم لا يعرفونه، وبما أنهم لا يعرفونه الأصل أن يكون مسافر، ولو كان مسافرا الأصل أن يكون شعث الشعر ومغبر الثياب، لكن مع ذلك جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. أن لو أننا نعرفه في المدينة ما في غرابة، لكن لا نعرفه ولا أحد يعرفه وليس من سكان المدينة أو من أهل المدينة، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. فهذا الذي استغربه عمر، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا في هذا فائدة أن العالم ينبغي له أن يقرب طالب العلم أو السائل، وأن السائل ينبغي له أن يقترب من العالم عند سؤاله حتى يسمه جيدا السؤال فيجيبه العالم. وعرفنا أيضا بعض الأمور المتعلقة بآداب طالب العلم هنا. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأمور أو أركان الإسلام الخمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج رمضان وتصوم أو تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. ويقول عمر معلقا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا؟ أنه الأصل في السائل أن يكون لا يعلم، فلما يقول صدقت إذن هو يعلم، فمن هذا الذي يعلم شيئا وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه. واستمر الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، فقال أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وذكر الأركان الستة. كذلك الأمر قال له صدقت. فاستمر عجب الصحابة من هذا الأمر، لأنهم إلى ذلك الحين لم يطلعوا أن السائل هو جبريل. ثم سأله عن الإحسان، فذكر أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك سأل عن الساعة، والسؤال عن الساعة عرفنا هنا أن المقصود السؤال عن وقتها، وإلا فلو كان السؤال عن أماراتها أو أشراطها لما يعني كان هناك كبير إشكال، ولما أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم منه إلا أنه أراد الوقت، وإلا لأجابه عن الأمارات ابتداء. وعرفنا أن الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا فيه أدب من أداب العالم، أنه إذا لم يطلع على شيء أو لم يعلم شيء يرد علمه إلى الله تبارك وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها. وعرفنا أماراتها بمعنى أشراطها علاماتها ونحو ذلك. فقال: أن تلد الأمة ربتها. وعرفنا ما للعلماء فيها من أقوال، بعضها ضعيفة وبعضها قوية، منها أن تكثر السبايا وتكون المرأة تأتي سبية فتلد مولودا، ثم هذا المولود يصبح أو المرأة يصبح سيدا لها، ذلك أن يكون الحاكم فتصبح من جملة رعيته، وغير ذلك من أقوال العلماء. قالوا: أن ترى الكفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وعرفنا أن هذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تصديق أو دلالة أو إشارة علامة لنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمضى فلبثنا مليا يعني وقتا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ فقال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعندئذ طلع الصحابة على أن هذا السائل إنما هو جبريل جاء يعلم المسلمين أمر دينهم. وأنا اختصرت الكلام على الحديث لأنه قد يعني شرح بتفصيل ولله الحمد في درس أو دروس سابقة. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.